فصل. وقال رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال أهل الآراء، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، فعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى أقامت فيها البدع مقام السنن، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهداية، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم. فإذا رأيت هذه الأمور قد أقبلت وأن راياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. أقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكتاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل قد ادلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة، وما دام بابها مفتوحا، وكأنكم بالباب وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال: والله ما خوفي الذنوب، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لكان ذاك بمنة المنان. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. اللهم مكن حبك في قلوبنا، وألهمنا ذكرك وشكرك، ووفقنا لامتثال طاعتك وأمرك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر طرق مما حدث في بعض السنين من الأوبئة والأمراض. أجدبت الأرض في سنة 18 فكانت الريح تسفي ترابا كالرماد فسمي عام الرمادة، وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس فآل عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيى الناس واستسقى بالعباس فسقوا. وفيها كان طاعون عمواس، مات فيه أبو عبيدة ومعاذ وأنس. وفي سنة 64 وقع طاعون بالبصرة وماتت أم أميرهم فما وجدوا من يحملها. وفي سنة 96 كان طاعون الجارف هلك في 3 أيام 70,000 ومات فيه لأنس 80 ولدا، وكان يموت أهل الدار فيطين الباب عليهم. وفي سنة 31 ومئة مات أول يوم في الطاعون 70,000، وفي الثاني نيف 70,000، وفي اليوم الثالث خمد الناس. وفي سنة 34 و300 ذبح الأطفال وأكلت الجيف وبيع العقار برغفان، واشترى لمعز الدولة كر دقيق واشتري لمعز الدولة كر دقيق 20,000 درهم. وفي سنة 44 و300 أصاب أهل البصرة حر فكانوا يتساقطون موتى في الطرقات. وفي سنة 48 و400 أعم القحط فأكلت الميتة، وبلغ المكوك من بزر البقلة 7 دنانير وبلغ المكوك من بزر البقلة أو المكوك من بزر البقلة 7 دنانير، والسفرجلة والرمانة دينارا، والخيارة واللينوفرة دينارا. وورد الخبر من مصر بأن 3 من اللصوص نقبوا دارا فوجدوا عند الصباح موتى، أحدهم على باب النقب، والثاني على رأس الدرجة، والثالث فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب النقب والثاني على رأس الدرجة والثالث على الثياب المكورة. وفي السنة التي تليها وقع وباء فكان تحفر زبية 20 و30 فيلقون فيها، وتاب الناس كلهم وأراقوا الخمور ولزموا المساجد. وفي سنة 56 و400 وقع الوباء وبلغ الرطل من التمر الهندي 4 دنانير. وفي سنة 62 و400 اشتد الجوع والوباء بمصر حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وبيع اللوز والسكر بوزن الدراهم والبيضة 10 قراريط. وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته فأخذها 3 فأكلوها فصلبوا، فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم تحت خشبهم وقد أكلوا. وفي سنة 64 و400 وقع الموت في الدواب حتى إن راعيا قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدوها كلها موتى، ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله. وفي سنة 34 و300 وقع غلاء شديد ببغداد حتى أكلوا الميتة والسنانير والكلاب، وكان من الناس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم، وكثر الوباء في الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدا بل يتركون على الطرق فيأكل كثيرا منهم الكلاب. وبيعة الدور بالخبز وانتجع الناس إلى البصرة، فكان منهم من مات في الطريق. وذكر رحمه الله أن في سنة 32 و300 في جماد الأولى غلت الأسعار ببغداد جدا وكثرت الأمطار حتى تهدم البناء ومات كثير من الناس تحت الهدم وتعطلت أكثر المساجد من قلة الناس ونقصت قيمة العقار حتى بيع منه بالدراهم ما يساوي الدينار وخلت الدور وكان الدلالون يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها من الداخلين إليها ليخربوها وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل حتى كان الناس يتحارسون وكثرت الفتن من كل جهة فإنا لله وإنا إليه راجعون انتهى. وفي سنة 33 و500 كانت زلزلة عظيمة بمدينة جبرت فمات بسببها 200,000 و30,000 وصار مكانها ماء أسود على 10 فراسخ في مثلها وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة 80 مرة فوضع السلطان محمود مكوسا كثيرة على الناس وكثرت الأدعية له. قال وفي سنة 52 و500 كانت زلزلة عظيمة بالشام هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله وتهدم أكثر حلب وحماة وشيرز وحمص وكفرطابة وحصن الأكراد والمعرة وقامية واللاذقية وأنطاكية وطرابلس. قال وقال ابن الجوزي وأما قامية فساخت قلعتها وتل حران انقسم قسمين فأبدى نواويس وبيوت كثيرة في وسطه وتهدمت أسوار أكثر مدن الشام حتى إن مكتبا من مدينة حماء هدم على من فيه من الصغار فهلكوا على آخرهم. وفي سنة 24 و200 زلزلت فرغانة فمات فيها 15,000 وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وتصدعت الجبال وهرب أهل البلد إلى البحر والسفن ودامت 16 يوما. وفي السنة التي تليها مطر أهل تيماء مطرا وبردا كالبيض فقتل به 370 إنسانا وسمع في ذلك صوت يقول ارحم عبادك اعف عن عبادك ونظروا إلى أثر قدم طولها ذراع بلا أصابع وعرضها شبر وبين الخطوتين 5 أذرع أو 6 فاتبعوا الصوت فجعلوا يسمعون صوتا ولا يرون شخصا. وفي سنة 33 و200 رجفت دمشق رجفة انقضت منها البيوت وسقطت على من فيها فمات خلق كثير وانكفأت قرية في الغوطة على أهلها فلم ينجو منهم إلا رجل واحد وزلزلت أنطاكيا فمات منها 20,000. وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها فاتصلت نيفا 50 يوما وشملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط وعبدان والأهواز ثم ذهبت إلى همدان فأحرقت الزرع ثم ذهبت إلى الموصل فمنعت الناس من السعي وتعطلت الأسواق وزلزلت هرات فوقعت الدور. وذكروا أشياء كثيرة غريبة عجيبة يطول ذكرها اقتصرنا منها على هذا الطرف اليسير الذي ربما يكون سببا للاعتبار والتيقظ والرجوع إلى الله. نسأل الله الحي القيوم العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يوقظ قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة إنه سميع قريب على كل شيء قدير. صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يولين الجميلة لطفا ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني وبي المكاسب، إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي، فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حاجبا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، سأسأله ما شئت أن إن يمينه تسح دفاقا باللها، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي ربي في الهراهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب، فحسبي ربي في الهراهز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما فهمتنا. اللهم إن كنا مقصرين في حفظ حقك والوفاء بعهدك فأنت تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك. اللهم أنت أعلم بنا منا، فبكمال جودك تجاوز عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في رده على محكمي القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرر أداة النفي وبالقسم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم، المفيد للعموم فيما يتصور التنازع فيه جنسا وقدرا. ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال جل شأنه: ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال: وأحسن تأويلا، أي عاقبة في الدنيا والآخرة، فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة، عكس ما يقوله المنافقون: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقولهم: إنما نحن مصلحون. ولهذا رد الله عليهم قائلا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعكس ما يقوله القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، إن هذا لازم لهم. قال: وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قوله يزعمون تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك أنه من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده. قال: وتأمل قوله عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به، تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد، فالمراد منهم شرعا والذي تعبد به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيمه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ثم تأمل قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، كيف دل على أن ذلك ضلال، وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى، كما دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان، فهو عكس ما يتصوره القانونيون، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بعث به من سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصف ومنحا عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرا على هذا الضرب من الناس ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية وموضحا أنه لا حكم أحسن من حكمه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت أن قسمة الحكم ثنائية، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية. الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ حالا منهم وأكذب منهم مقالا، ذلك أن أهل الجاهلية لا تنافس لديهم حول هذا الصدد. وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم بقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه في الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند في شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية التي يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل من الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها، فإنه تعالى العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق. ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. قال: وهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم فيما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة؟ نسأل الله العصمة عن جميع المعاصي، وأن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتهى. ومما قيل في الحث على التمسك بالقرآن الكريم ما قاله الصنعاني: وليس اغتراب الدين إلا كما ترى، فهل بعد هذا الاغتراب إياب؟ ولم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب حوى كل العلوم، وكلما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما إذ كان وهو تراب. ولقيت هابيلا قتيل شقيقه، يواريه لما أن أراه غراب. وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى، على الأرض من ماء السماء عباب. وإن شئت كل الأنبياء وقومهم، وما قال كل منهم وما قال كل منهم وأجابوا، وجنات عدن حورها ونعيمها، وجنات عدن حورها ونعيمها، ونارا بها للمشركين عذاب، فتلك لأرباب التقى، وهذه لكل شقي قد حواه عقاب. وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب، تجده وما تهواه من كل مشرب، وللروح منه مطعم وشراب. وإن رمت إبراز الأدلة في الذي تريد فما تدعو إليه تجاب، تدل على التوحيد فيه قواطع، تدل على التوحيد فيه قواطع بها قطعت للملحدين رقاب. وما مطلب إلا وفيه دليله، وليس عليه للذكي حجاب. وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب. يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعاب. يزيد على مر الجديدين جدة، فألفاظه مهما تلوت عذاب. وآياته في كل حين طرية، وتبلغ أقصى العمر وهي كعاب. وفيه هدى للعاملين ورحمة، وفيه علوم جمة وثواب. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وبالأعمال مخلصين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في فضائل ذكر الله. يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى في كل وقت، ولا سيما في رمضان. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال: فاذكروني أذكركم. وقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم وليلة 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 حجة، ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، أو قال: غزا 100 غزوة. ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي الصحيحين عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاء رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء وقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. وجاء عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة، حسنه الترمذي وغربه. اللهم اكتب في قلوبنا الإيمان، وأيدنا بنور منك يا نور السماوات والأرض. اللهم وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة، واغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له، ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي والأصبهاني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وعن عبد الله بن بسر قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. قال ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وكذا التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذا التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة. ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة وذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى، وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا.
من فضلك تابع بقية المادة.